سؤال الأول عبر الشبكة يقول: ما حكم ترك الزواج من أجل السفر لطلب العلم؟ هذا فيه تفصيل بحسب الحالة التي يكون عليها المسلم. فالزواج مثلا قد يكون فرض عين عليه، لأنه يخاف على نفسه العنت، يخاف أن يقع في الفتنة والفاحشة والعياذ بالله. فإن كان كذلك يفاضل بينه وبين طلب العلم، هل طلب العلم عليه فرض عين كذلك أم لا؟ فإن كان من قبيل فرض العين فإنه يقدم طلب العلم على الزواج، لأن فرضية طلب العلم في هذه الحالة أعلى وأوكد، وإلا فإنه يقدم الزواج إن كان طلب العلم مثلا بالنسبة له في مقام المستحبات، أو كان في مقام فرض العين ولكن يستطيع التوصل إليه من غير سفر، يستطيع التوصل إليه من خلال الأشرطة أو نحو ذلك، فإنه يتزوج ويطلب العلم بهذه الطريقة حتى يجمع بين المصلحتين. يرحمك الله. السؤال الثاني: ما الفرق بين دراسة العقيدة ودراسة التوحيد؟ العقيدة أشمل، وإن كانت جميع مسائلها تعود إلى التوحيد، لأن العقيدة يتكلم فيها على أركان الإيمان، يتكلم فيها على مثل المسائل التي نناقشها من رؤية الله سبحانه وتعالى، والكلام في الصحابة مثلا، والكلام في الحكام، إلى غير ذلك من المسائل التي يطرحها العلماء تحت مسمى العقيدة. فالعقيدة أشمل، لكنها جميعا تعود إلى التوحيد، لأن الأحكام الشرعية عموما كما يبين العلماء إنما هي تعود إلى التوحيد، تكمله وتؤصله وتتممه. السؤال الثالث: ما حكم الاشتراك في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مع العلم أنه من الصناعة الماسونية؟ أما قضية الصناعة الماسونية فهذا لا شأن لي به، لكن أنا اختياري الشخصي، وهذا يعني أعبر عنه في موقعي ولله الحمد، أنني لا أشترك على هذه المواقع أبدا، ليس لي أي تواصل عليها مطلقا. ووجهة نظري في ذلك: أولا، أن هذه المواقع فيها مخالفات كثيرة، وهذا لمسته بنفسي أثناء الاحتكاك مع هذه المواقع، فيها مخالفات كثيرة من صور النساء وغير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، هذا أولا. وثانيا، أنها لم تشتهر إلا بعد الثورات الخبيثة والعياذ بالله. قبل الثورات سمعتم عن الفيسبوك؟ هل كان السلفيون يستخدمونه؟ هل كان أحد من طلبة العلم يستخدم مثل هذه الأشياء؟ فإنما صارت علما على الثورات والعياذ بالله. فالذي أراه والله تعالى أعلم أن هذا يدخل تحت هجر هذه الأشياء المبتدعة وهذه الأشياء المنكرة التي صارت علما على الفتن والخروج على الحكام والفساد في الأرض والعياذ بالله. ومن رأى خلاف ذلك من المشايخ فهذه وجهة نظره، لكن أنا ما أراه وما أدين الله تعالى به أنه لا ينبغي الاشتراك في هذه المواقع. السؤال الأخير عبر الشبكة: هناك طلبة علم تونسيون لهم أكثر من 15 سنة في المدينة، فهل يأثمون على تركهم الرجوع إلى بلدهم تونس لنشر الخير؟ إن كانوا قد حصلوا من العلم ما يمكنهم من نشره في بلدهم فلا شك أنهم يقعون في نوع من الإثم، طالما أن أهلهم يحتاجون إليهم. يقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا في الحقيقة لا ينبغي، إذا كان أمثال هؤلاء قد حصلوا من العلم ما يمكنهم من الدعوة إلى الله تعالى أو تبليغ دينه وشريعته إلى الناس، وإذا كان أهلهم في حاجة إليهم فإنهم يعودون، هذا واجب عليهم. سؤال هنا من أحد الإخوة يقول: ما معنى الإحاطة؟ الإحاطة معناها أن تحيط بالشيء، يعني أن تحيط به بشموليته، أنك تطلع عليه بكماله، هذا هو المقصود. يقول: هل مذهب الحرورية يشبه الصوفية في رؤية، لعلك أردت الحلولية أو لعلك سمعت خطأ أو شيء، أنا قلت الحلولية باللام، هؤلاء غير الحرورية، الحرورية هؤلاء الخوارج، لكن الحلولية الذين يقولون بالحلول، أي حلول الله تعالى في خلقه والعياذ بالله. فأنت تقول: هل مذهبهم يشبه الصوفية في رؤية الله في الدنيا؟ نعم، هذا صحيح. يقول: إذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه لم تكن ثابتة ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، بل لابد من التفصيل. أرجو بيان معنى هذا الكلام. طيب، هو بالنسبة لكون الشيء كمالا من وجه ونقص من وجه، هذا تكلمنا فيه في أول مجلس تقريبا في اللمعة، وذكرنا أن الله تبارك وتعالى يتصف بالكمال ويتنزه عن النقص، وأن كل كمال في المخلوق فالله أولى أن يتصف به، وكل نقص في المخلوق فالله أولى أن يتنزه عنه. وقلنا ضابط الكمال أنه ليس أمرا يرجع إلى تقديرات الناس، لأن هذا أمر متفاوت. فضابط الكمال الذي يتصف به الله عز وجل هو الكمال المطلق الذي لا يكون فيه نقص من وجه من الوجوه، والمراد بذلك الكمال الذي يتصف به الله تعالى على وجه الإطلاق، يعني الكمال الذي يتصف الله تعالى به مطلقا، يعني الشيء الذي يستحق أن يتصف الله تعالى به مطلقا لا في حالة دون حالة. فهذا ضابطه أنه لا بد أن يكون كمالا مطلقا من كل وجه، يعني مثلا الله تبارك وتعالى يتصف بالعلم على وجه الإطلاق ولا على وجه التقييد؟ على وجه الإطلاق. لا يصح أن تقول إن الله تعالى يتصف بالعلم في حالة دون حالة أو على وجه دون وجه، ما يصح هذا، لأن العلم كمال، كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه. واضح؟ لكن بعض الصفات التي يتصف بها الله تبارك وتعالى كالصفات التي تطلق في مقام المقابلة، وهذا تكلمنا فيه أيضا، أن الله تعالى يمكر بالماكرين ويستهزئ بالمستهزئين ويخادع المخادعين، فهذه في حق الله تبارك وتعالى في هذه المواطن كمال مطلق، يعني لا تعارض بين هذا أيضا وبين الكلام الذي ذكرناه أولا، يعني هذا في هذه المواطن كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وإن كان نفس المكر أو نفس الخداع أو نفس الاستهزاء قد يكون كمالا في بعض المواطن ونقصا في بعض المواطن. اتضح الكلام ولا لا؟ يبقى مثل هذه الصفات عندما يتصف الله تبارك وتعالى بها في مواطنها تكون في حقه كمالا مطلقا، فتحصل عندنا في النهاية أن الله عز وجل لا يتصف إلا بالكمال المطلق، سواء ما كان بوصف الإطلاق أو ما كان بوصف التقييد، فالذي يكون أيضا بوصف التقييد هو كمال مطلق في حق الله تبارك وتعالى. واتضح الكلام الآن ولا لا؟ هذا آخر المجلس، والحمد لله رب العالمين.